عظيما خلفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا وريحانا بلوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درر الحكمة، ولقاؤنا مع درة عظيمة من درر الحكم نطق بها إمام حكيم، هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول ليونس ابن عبد الأعلى العالم المصري الجليل، يقول له: يا أبا موسى، رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك. رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه. كلمة حكيمة من إمام حكيم، هو مولانا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لحبيب من أحبابه وهو يونس بن عبد الأعلى رحمه الله تعالى. قال عنه الإمام الشافعي: ما رأيت في مصر أعقل من يونس ابن عبد الأعلى. وقال يونس ابن عبد الأعلى في شأن الإمام الشافعي: ما رأيت أعقل من الشافعي رحمه الله تعالى. إذن من هذين العاقلين الحكيمين نخرج بهذه الحكمة من درر الحكم. علمه أن رضا الناس غاية لا تدرك، وأنه ليس إلى السلامة من الناس من سبيل. من عاش في هذه الدنيا يظن أنه سيسلم من ألسنة الناس وأنه سيسلم من إيذاء الناس فهو واهم، يظن أنه يعيش في الجنة، المكان الوحيد الذي ليس فيه غل وليس فيه حقد وليس فيه حسد، هو جنة الله تعالى، التي قال عن ساكنيها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ساكنيها، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هناك محبة لا ينغصها كره ولا حسد ولا بغض. وأيضا في هذه الدنيا من أراد أن يعيش السعادة أن يعيش الجنة فليطهر قلبه من الغل والحقد والحسد والنفاق وغير ذلك من الآفات. طيب، ما دمنا في الدنيا سنلقى فريقين من الناس، سنلقى فريق طيب صالح لا يؤذي أحدا من خلق الله، وهؤلاء لا تخلو منهم الأمة أبدا بفضل الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالخير في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيلقى الإنسان من الناس من يؤذونه ومن يتطاولون عليه ومن لا يسلم منهم، وإذا طمع الإنسان في السلامة من هذا الصنف من الناس فهو واهب. مهما كنت صالحا ومهما كنت تقيا ومهما كنت لا تؤذي أحدا، ستجد من يؤذيك لأن هذا الصنف بطبيعته مؤذي، كما أن هناك صنف يتقي الله عز وجل ويحب الخير للناس، بل ويسعى في إيصال النفع إلى الناس، بل هو من المحسنين إلى خلق الله عز وجل، وهؤلاء كثيرون والحمد لله. ستجد صنفا آخر من الناس يحسدونك لا لشيء، ويؤذونك بدون سبب. وهؤلاء من ضمن الابتلاءات التي يلقاها الإنسان وهو في حياته. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله لما قال له أحد تلاميذه إن قوما يحضرون مجلسك لا ليتعلموا منك، ولكنهم يحضرون مجلسك ليتصيدوا أخطاءك، هكذا معنى الكلام، وليشووا بك عند من بيده الأمر. فعندئذ لم يتعجب الحسن البصري وقال له يا بني إني أطمعت نفسي في الجنان فطمعت، يعني أطمعت نفسي في دخول الجنة جنات الله عز وجل، وأطمعت نفسي في رضا الرحمن فطمعت، وأطمعتها في السلامة من الناس فلم أجد لذلك من سبيل. لأن الناس لم يسلم منهم خالقهم وهو الذي خلقهم ورزقهم، فكيف يسلم منهم مخلوق مثلهم؟ ما أجمل هذه الكلمات الحكيمة الرائعة من درر الحكم، ليس إلى السلامة من الناس من سبيل. وهذا الحسن البصري يقول له لا تشغل نفسك بالناس، أنا أطمعت نفسي في أمرين، دخول الجنان ورضا الرحمن، أنا طمعان في الحاجتين دول، ودول الحمد لله ممكن الإنسان يوصل لهم بتوفيق الله وعونه وفضله. لكن إنك تطمع نفسك في أن تسلم من الناس فهذا صعب، لأنه لم يجمع الناس جميعا على شيء واحد، فإذا أحبك قوم أبغضك آخرون، وإذا ساعدك قوم عطلك آخرون ووضعوا في طريقك العراقيل، وهكذا سنة الله في خلقه. ثم قال له متعزيا وكيف أطمع أن أسلم من الناس وخالقهم ورازقهم لم يسلم منهم، كما أن لله عز وجل عبادا آمنوا به وعرفوا قدره سبحانه وتعالى وعرفوه حق معرفته وعبدوه حق عبادته، هؤلاء موجودون بفضل الله عز وجل. لكن هناك آخرون لم يعرفوا الله عز وجل ولم يؤمنوا به ولم يقدروه حق قدره، كما أنك أيها المسلم تقول سبحان ربي الأعلى، هناك من قال للناس أنا ربكم الأعلى، كما أنك تدعو الله وتقول له يا ربي نحن الفقراء وأنت الغني فأغننا من فضلك، هناك قوم قالوا عن الله إن الله فقير ونحن أغنياء، هكذا تطاولوا على الخالق سبحانه وتعالى. الله تعالى رد عليهم قال بل يداه مبسوطتان، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. كما أنك أيها المسلم تقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هناك قوم يدعون لله عز وجل الزوجة والولد وينسبون إليه ما نفاه هو سبحانه وتعالى عن نفسه، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لم يسلم الله عز وجل من إيذاء خلقه بلسانهم، وحاشاه أن يؤذى سبحانه وتعالى، لكنهم يظلمون أنفسهم بذلك، فالله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الأحباب، لو أن جميع الناس أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب عبد من عباد الله ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن جميع الناس كانوا على أفجر قلب عبد من عباد الله ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. الله تعالى لا يبلغ أحد أن يضره أو أن يؤذيه سبحانه وتعالى، لكن الشاهد إن في ناس تطاولوا بألسنتهم على الله عز وجل فظلموا أنفسهم وآذوا أنفسهم بتعرضها لعذاب الله الشديد. ولذلك يروى في الأثر في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يسلم من ألسنة الناس، فقال الله تعالى هذا أمر لم أصطفه لنفسي فكيف أعطيه لك يا موسى. يعني ده أمر ما يعني الله عز وجل لم يصطفه لنفسه، بدليل أنهم قالوا كذا وكذا في شأن الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا أن الإنسان إذا علم هذا لم يتعجب أن واحدا يؤذيه بكلمة أو يؤذيه بفعل أو يؤذيه بكذا. أنت في دنيا الناس، ليس إلى السلامة من الناس من سبيل، لكن الإيذاء بدرجات، واحد يؤذى إيذاء شديد، واحد قد يؤذى بنظرة، واحد قد يؤذى بكلمة، لكن ما دمت في دنيا الناس فهذا أمر طبيعي فلا تتعجب. ولذلك الرجل الحكيم لما أخذ هذا المعنى قال والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا ما رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ابنا وصاحبة ظلما وزورا وبهتانا وتضليلا، إن كان ذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. يعني إذا كان كلام الناس ده في شأن الخالق الرازق العظيم سبحانه وتعالى ما تزعلش إن حد يقول لك كلمة كده ولا كده، لا تحزن، لكن تعز بهذا الذي ذكر في حق الله عز وجل، وتعز بما يعني فعله الأنبياء مع أقوامهم. يعني لما يأتي سيدنا نوح عليه السلام يقول له قوم إنا لنراك في ضلال مبين، لماذا؟ ليه ضلال مبين؟ لماذا اتهمتم أيها الجهلاء سيدنا نوحا بأنه في ضلال مبين؟ لأنه قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جريمة؟ هل ده ضلال إنه يوحد الله عز وجل ويعبد؟ لا، لكن في نظر هؤلاء جريمة، وقالوا له إن لنراك في ضلال مبين. لكن سيدنا نوح لأنه يعلم أنه لن يسلم من ألسنتهم ما اهتم كثيرا بهذا الأمر، لكن يدوب نفى التهمة عن نفسه ودخل في الموضوع الأساسي والمهمة الأساسية التي من أجلها أرسل. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة، وهكذا وبدأ يبين لهم الرسالة، وكأنه يقول لهم يعني دعونا من هذه السفاسف والتفاهات وخلونا في الموضوع الأصلي، أنا رسول من رب العالمين. سيدنا هود عليه السلام لم يسلم من ألسنة الناس، فقال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال لهم أيضا يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، وهكذا وغير ذلك من الأنبياء. سيدنا رسول الله محمد وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام النبيين والمرسلين أفضل خلق الله على الإطلاق، ومع ذلك لم يسلم من ألسنة السفهاء، فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له مجنون؟ يا أخي ده أنت لسه من شوية كنت بتقول عليه الصادق الأمين وما جربنا عليك كذبا قط وكذا، لكن هي الأهواء، يعني إنك لمجنون، واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون. ولكن شوف العلماء يقولوا الأنبياء دفعوا عن نفسهم، دفعوا عن أنفسهم، فقال نوح عليه السلام ليس بي ضلالة، سيدنا هود يقول ليس بي سفاهة، لكن الذي دافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو خالقه، فقال له ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. المجنون لا يكون على خلق عظيم، فدافع عنه ربه سبحانه وتعالى وتولى الدفاع عن حبيبه صلى الله عليه وسلم، مع أن كل الرسل أحباب الله تعالى، لكنه هو الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، يعني السلامة من الناس ليس لها من سبيل. وكان بعض الحكماء يقول لولده: يا بني، إذا سلم منك الناس فلا عليك أن تسلم منهم، فقلما أن تجتمع النعمتان لعبد من عباد الله. وقول له: خد بالك في حاجتين، إن الناس يسلموا منك فأنت ما تأذيهمش، والحاجة الثانية إنك أنت تسلم منهم. فإذا سلم منك الناس وكانت أخلاقك طيبة وإنك ما بتأذيش حد، فلا عليك أن تسلم منهم، ما تشغلش بالك بقى أنك تسلم منهم، لأن الاثنين ما بيجتمعوش كثيرا. يعني عيش الدنيا على علاتها، وعيش مع الناس على عيوبهم. وطيب واحد يقول لك: طيب ما هو إذا كان كده نعتزل الناس بقى، نعتزل الناس، لا نعامل حد ولا نزور حد ولا نكلم حد ولا إلى آخره، كما يفعل البعض، وهذا خطأ. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هكذا علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. واللي خالط الناس وعامل الناس وروح الشغل وبيع واشتري وتعامل مع الناس، لكن إذا والله أحسنوا الحمد لله، وإذا أساءوا اصبروا، اصبر على أذى الناس. أنت لست أفضل من الأنبياء ولست أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الإساءة دي إزاي نقابلها؟ قالوا: يا أخي قابلها بالإحسان. من عصى الله فيك فلا تكافئه بأفضل من أن تطيع الله فيه. بيقول له: لو قلت كلمة لأسمعتك عشرة. فرد عليه الحكيم وقال له: وأنت لو قلت عشرا لم تسمع كلمة. أنا مش فاضي، هنقعد بقى ننزل للمستوى المتدني ده، واللي يزينا بقى نؤذيه ونعامل الناس بأخلاقهم تجتمع فينا كل الصفات السيئة؟ لا. ولذلك قالوا هكذا: ليس إلى السلامة من الناس من سبيل، فعليك بما ينفعك فالزم. أنت بقى عامل الناس بأخلاقك أنت، ولا تعاملهم بأخلاقهم هم. وكان أظن العقاد عليه رحمة الله كان يقول: من عامل الناس بأخلاقهم اجتمعت في كل الموبقات. بعض الناس للأسف عنده خلل في المفهوم بتاعه في التعامل مع الناس، فيقول لك: أنا مؤدب مع المؤدب وأنا سيء الأدب مع سيء الأدب. نقول له: لا، خطأ. أنت مؤدب مع المؤدب ومؤدب مع الناس جميعا بأخلاقك أنت، لكن لو عاملت الناس بأخلاقهم أساءوا الأدب فأسأت الأدب، أنت الخسران. تعاملت مع واحد كذاب فكذبت مثله، وتعاملت مع واحد خائن فخنت مثله، وتعاملت مع واحد سارق فسرقت مثله، اجتمعت في كل الموبقات التي تفرقت في غيرك من الناس. ولكن كن أنت بين الناس شامة، وكن على خلق كما أرادك رب العالمين سبحانه وتعالى، واقتدي بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبأنبياء الله يردون الإساءة عن أنفسهم، ولا يشغلهم ذلك عن السير في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويرد الإساءة بإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام قعد 20 سنة يؤذى من أهل مكة، وأول ما تمكن: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، فزاد بعفوه هذا مكان عند خلق الله جميعا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وده كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم، مش هدفه أن يعمل لنفسه مكان في وسط الناس، بقدر ما هدفه أنه يأخذ الناس إلى الله عز وجل وإلى طريق الله، وهذا هو النجاح. فحكاية أن يسلم الإنسان من كلام الناس، أو أن يسلم الإنسان من الناس، هذا أمر يعني بعيد المنال. ولذلك يقولون إن الإمام أحمد سأل حاتم الأصم، قال له: كيف التخلص من الناس؟ إزاي أنا أسلم من الناس؟ قال له أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، وتقضي حقوقهم ولا تستقصي أحدا حقك، وتحتمل مكروههم ولا تكرههم على شيء وليتك تسلم. سبحان الله، يعني شوف العجيب. وقول له هتعامل مع الناس ازاي، اسلم من الناس؟ قال له تديهم وما تاخدش منهم، وتدي الحق اللي عليك وما تطلبش حق من شيء من حد، وتتحمل مكروههم وما يشوفوش منك مكروه، وليتك تسلم. يعني يا ريتك بعد ده كله تسلم من ألسنة الناس. يعني ايه؟ يعني عيش الواقع على هذا. طب والله ده انت الأمور يعني أصبحت سوداء جدا كده، والله إذا وجدت ما هو أفضل من هذا فدي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن العلماء دايما يقول لك يعني توقع الأسوأ وأقلم نفسك على هذا، أقم نفسك على هذا، توقع هذا. يعني ده معناه سوء ظن بالناس؟ لا، احنا لا نسيء الظن بالناس، وإنما بنحذر، خذوا حذركم، بنستعد لما هو أسوأ، فإن وجدنا ما هو أفضل حمدنا الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للجملة الأولى التي قال عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ليس إلى الناس أو ليس إلى السلامة من الناس من سبيل. الجملة الأخرى قال له إرضاء الناس غاية لا تدرك، حتة ان يرضى عنك جميع الناس هذه غاية لا تدرك. انك متخيل هتعيش في الدنيا، خليه بقى دي مرتبة اعلى. ده في واحد بيقول لك مش هتسلم من ألسنة الناس، والحكمة التانية بيقول لك بقى رضا الناس، بقى رضا الناس ان هم يرضوا عنك، يحبونك، يرضوا عن فعلك، دي غاية لا تدرك. ولذلك العلماء يقولوا اشغل نفسك بما يدرك، وهو رضا الله الرحمن سبحانه وتعالى. رضا الرحمن يدرك، لو صليت وصمت وحمدت الله عز وجل على نعمي وأخذت بالأسباب التي ترضي الله عز وجل، الله يرضى عنك، سهلة، رضا الرحمن سبحانه وتعالى. افعل ما أمرك به، انتهي عما نهاك عنه، يرضى عنك الخالق سبحانه وتعالى وهو شكور. ده الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. شوف يعني رضا ربنا سبحانه وتعالى سهل إزاي. أدي فرائض ربنا، ولما تأكل أكلة ولما تشرب شربة احمد ربنا سبحانه وتعالى واجتنب الكبائر، يرضى عنك الله عز وجل. من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رضا الله جميل ورضا الله قريب، إنما رضا الناس غاية لا تدرك. والعلماء قالوا هنا إيه؟ رضا جميع الناس. ليه؟ لأنه وارد أن يرضى عنك بعض الناس، اللي أنت بتوافقهم في كلامهم بيرضوا عنك، اللي أنت بتخالفهم بيغضبوا عليك. فما تحلمش ان كل الناس ترضى عنك. اذا رضيت عني كرام عشيرتي لا زال غضبانا علي لئامها. هيرضى عنك الكرام والصالحون، هيسخط عليك الباقون. علماءنا الكبار لم يسلموا. يعني انت عارف لما يبقى واحد زي مولانا الامام الشعراوي عليه رحمة الله، الذي ما رأى الناس منه إلا خيرا، وما رأوا منه إلا علما، وما رأوا منه إلا تواضعا، وما رأوا منه إلا كل خير. ويأتي بعض الناس الذين يريدون أن يشار إليهم حتى ولو بالذم يعني، ويهاجم الشيخ الشعراوي وينتقده، وربما يتطاول عليه، وربما مش عارف. لم يسلم رضي الله عنه ورحمه. وقس على ذلك علماء كثيرين من علماء الأمة لم يحوذوا على رضا جميع الناس. الأنبياء أنفسهم لم يحوذوا على رضا جميع الناس. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله، حتى بعض الأدباء يقولوا كده، إذا كان رضا الناس غاية لا تدرك فرضا الله لا يترك. رضا الناس لا يدرك يعني مش هتحصله، مش هتوصل، فخلاص ما اشغل نفسك برضا ربنا، ولما ربنا يرضى هيرضي عنك الناس. انما رضا الله لا يترك، يعني ما فيش عاقل يضيعه ولا يقصر فيه. فعليك بما لا يترك ودعك مما لا يدرك. سيب ما لا يدرك ده، مش غش نفسك بيه، وخليك فيما لا يترك اللي هو يعني رضا الله سبحانه وتعالى. لكن خد بالك من هنا، ما تكونش أخلاقي سيئة ومعاملتي سيئة وبعدين يجي بعض الناس يغضب علي فأقول سبحان الله يا أخي رضا الناس غاية لا تدرك. لا، هنا بقى الخطأ. يبقى إنسان فظ وغليظ وسيء الأخلاق وبعدين يجي بعض الناس يقولوا له والله أنت إنسان لا، هذا لا يرضي الله، أخلاقك سيئة، فيرجع لنفسه كده بقولك أي والله سبحان الله رضا الناس غاية لا تدرك. لا، أنت رضا الناس ضيعته بسوء أخلاقك وسوء معاملتك مع خلق الله عز وجل. إنما اللي يردد رضا الناس غاية لا تدرك هو الإنسان صاحب الأخلاق الطيبة، العالم حسن الأخلاق، ومع ذلك يا أخي الناس زعلانة منه، هنا يردد هذه الكلمة. أما أن يضيع رضا الناس بسوء أخلاقه ويحتج بأنه مين اللي هيرضي الناس جميعا، لا. إنما نقول لك حسن أخلاقك ولا تشغل نفسك برضا الناس، ولكن اشغل نفسك برضا الرحمن سبحانه وتعالى، فإذا رضي عنك أرضى عنك الناس. السيدة عائشة رضي الله عنها كتب إليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. وفي رواية من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وأرضى الناس عنه. اللي يرضي ربنا حتى وإن غضب الناس ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكأنه خد بال حضرتك يعني يريد أن يقول لك اشغل نفسك برضا الله سبحانه وتعالى، فإذا رضي عنك أرضى عنك جميع خلقه، لأنه بيده سبحانه وتعالى قلوب العباد يحولها كيف يشاء. فأرضي الله سبحانه وتعالى. والرجل الحكيم كان يقول فليتك تحلو، أو أظن ينسب هذا إلى رابعة رضي الله عنها، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ليس معنى هذا إن الإنسان يهمل علاقته بالناس ويقول لك والله يرضوا ما يرضوش، لا أبدا، بالعكس، من صفات العقلاء الحرص على حسن العلاقة مع الناس، وإن الناس يحبوك وإن الناس يرتاحوا إليك وهكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس، أحبني الله وأحبني الناس، قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلومه عندما قال أحبني الله وأحبني الناس. فالعاقل يحرص على محبة الناس، يحرص على رضا الناس، لكنه في المقام الأول يحرص على رضا الله. فلو خير بين رضا الله ورضا الناس لا، يقدم رضا الله حتى وإن غضب الناس، لأن الله عندما يرضى سيرضى عنك وسيرضي عنك الناس، لأنه بيده قلوبهم سبحانه وتعالى. الحكيم كان يقول تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق عيشا على يعني شيء من الغضب أو السخط. تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق عيشا على شيء من السخط، أو كما قال الحكيم في هذه القصيدة. معناها إنه لو العيشة مرة وربنا راضي تبقى العيشة طيبة، مدام عيشة فيها رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. قالوا كذلك الإنسان عشان يرضى عنه الله عز وجل ويرضى عنه الناس يحسن خلقه مع خلق الله عز وجل، وإنه يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. المنافقون كانوا لا يحرصون على رضا الله بقدر حرصهم على رضا الناس، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طيب، قالوا أيضا في الحكمة الناس يمحون ماضيك الجميل بخطأ. لو أنت تاريخك كله جميل وأخطأت خطأ قد يمحوه بعض الناس، لكن الله عز وجل يمحو ماضيك السيء كله لو رجعت إليه وأحسنت وتبت إليه سبحانه وتعالى. فأيهما أحق بأن تعمل لرضاه؟ الله عز وجل هو الأحق بذلك. ولذلك كان الفضيل بن عياض يقول من عرف الناس استراح، وهذه أيضا كلمة حكيمة من درر الحكم. اللي يعرف الناس يستريح، علم أنهم لا يضرون ولا ينفعون فلا يسعى في رضاهم وإنما يسعى في رضا الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا كان رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم من سبيل، قال له فعليك بما يصلح دينك، عليك بما ينفعك فالزمه. أنت اعمل مع الله، خليك في طريق الحق ولا تشغل نفسك ولا تلتفت، فملتفت لا يصل، واعمل بطاعة الله عز وجل ليصلح الله عز وجل لك دينك ودنياك. اشغل نفسك وأخلص النية، إذا عملت اعمل لرضا الله، وإذا أتقنت عملك أتقنه لله، وإذا أحسنت إلى زوجتك أحسن لله سبحانه وتعالى. بعض الزوجات إذا رأت من زوجها خيرا كثيرا ثم رأت منه شيئا يسيرا قالت له ما رأيت منك خيرا قط. وبعض الأزواج يرى من زوجته كل خير، فإذا أخطأت خطأ أقام الدنيا ولم يقعدها. ولذلك نقول للجميع وللكل أتقنوا عملكم لله، وأخلصوا النية لله، واسعوا في رضا الله. ورضا الله يجلب بأداء الفرائض، رضا الله يجلب باجتناب الكبائر، رضا الله يجلب بطاعته سبحانه وتعالى. فإذا رضي أعطاك وأدهشك بعطائه، ومن عطائه أنه يصلح قلوب الناس معك ويرضيهم عنك، حتى وإن سخطوا بعض الوقت لكن مع مرور الوقت يرضيهم سبحانه وتعالى عنك، فهو الذي بيده القلوب. وإذا أحب الله عبدا نادى في جبريل عليه السلام إن الله إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا هو الطريق إلى قلوب الناس. أقرب طريق إلى قلب الناس هو طاعة رب الناس سبحانه وتعالى. عشنا هذه الحلقة مع كلمة حكيمة من درر الحكم، هي قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلامة منهم من سبيل، فعليك بما ينفعك فالزم. إلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأواني لحكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خيرا للمدى.